بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن يحيى بن أكثم قاضي المأمون كان قد ولي قضاء البصرة وسنه 20 سنة أو نحوها، فاستصغروه فقالوا: كم سن القاضي؟ فعلم أنه قد استصغر فقال: أنا أكبر من عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة عام الفتح، وأنا أكبر من معاذ بن جبل حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن، وأنا أكبر من كعب بن سور الذي وجه به عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا على البصرة. فأفحمهم. أبو العلاء صاعد بن الحسين اللغوي أصله من بلاد الموصل، دخل بغداد وأخذ عن علمائها، ورحل إلى الأندلس في أيام هشام بن الحكم الأموي في ولاية حاجبه المنصور بن أبي عامر في حدود 80 و300 للهجرة، وكان عالما باللغة والأدب والأخبار، سريع الجواب، حسن الشعر، طيب المعاشرة، محسنا للسؤال، وجمع كتاب الفصوص ونحى فيه منح القالي في أماليه، فإن المنصور أطلعه عليه، فقال صاعد: إن أراد الحاجب المنصور أمليت على دولته كتابا أرفع منه لا أورد فيه خبرا مما أورده أبو علي. فأذن له فأملى الفصوص، فلما تتبعه أدباء أخذوا عليه في صحة أخباره، فأمر المنصور به فقذف به في النهر، فقال فيه بعض الشعراء: قد غاص في البحر كتاب الفصوص، وهكذا كل ثقيل يغوص. فأجابه صاعد: عاد إلى معدنه، إنما تخرج من قعر البحار الفصوص. وذكر ابن خلكان أن المنصور أجازه على كتابه الفصوص 5000 دينار، والله أعلم. وكان ذات يوم مع المنصور حتى جيء الأمير بباكورة ورد في أول إبانها لم يستتم فتح ورقها، فقال فيها صاعد على البديهة: أتتك أبا عامر وردة يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها. فسر المنصور بتلك البديهة، وكان أبو القاسم ابن العريف حاضرا فحسده وتصدى لمناقضته، وقال للمنصور: هذان البيتان ليسا له، فقد أنشدنيهما بعض البغداديين بمصر للعباس بن الأحنف، وهما عندي على ظهر كتاب بخطه. فقال له المنصور: أرنيه. فركب ابن العريف وحرك دابته حتى أتى ابن بدر، وكان أحسن أهل زمانه بديهة، فوصف له ما جرى، فقال بعض الأبيات ودس فيها بيتي صاعد، وهي: عسوت إلى قصر عباسة وقد جدل النوم حراسها، فألفيتها وهي في خدرها فراغ، فقالت: أسار على هجعة؟ فقلت: نعم فراغ. ومدت يديها إلى وردة يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها. فطار بها ابن العريف وعلقها على ظهر كتاب بخط مصري بمداد أشقر، ودخل بها على المنصور، فلما رآها اشتد غيظه على صاعد وقال للحاضرين: غدا أمتحنه، فإن فضحه الامتحان لم يبق بموضع لي عليه سلطان. فلما أصبح وجه إليه المنصور فحضر وأحضر جميع الندماء، فأدخل الجميع في مجلس حفل قد أعد فيه طبقا عظيما، جعل فيه سقائف مصنوعة من جميع النواوير، ووضع على السقائف لعبا من ياسمين في شكل الجواري، وتحت السقائف بركة ماء قد ألقى فيها اللآلئ مثل الحصباء، وفي البركة حية تسبح. فلما دخل صاعد ورأى الطبق قال له المنصور: فهذا يوم إما أن تسعد فيه معنا، وإما أن تشقى بالضد عندنا، لأنه قد زعم قوم أن كل ما تأتي به دعوى، وقد وقفت من ذلك على حقيقة، وهذا الطبق ما توهمت أنه حضر بين يدي ملك قبلي شكله، فصفه بجميع ما فيه. فقال صائد على البديهة: أبا عامر، هل غير جدواك واكف؟ وهل غير من عاداك في الأرض خائف؟ يسوق إليك الدهر كل غريبة، وأغرب ما يلقاه عندك واصف. وشائع نور صاغها هامر الحيا، على حافتيها عبقر ورفارف. ولما تناهى الحسن فيها تقابلت، عليها بأنواع الملاهي الوصائف. كمثل الظباء المستكنة كنسا، تظللها بالياسمين السقائف. وأعجب من ذا أنهن نواظر إلى بركة ضمت إليها الطرائف، ضمت إليها الطرائف. حصاها اللآلي سابح في عبابها، من الرقش مسموم العرانين زاحف. ترى ما تشاء العين في جنباتها، من الوحش حتى بينهن السلاحف. فاستغرب المنصور له تلك البديهة وكتبها بخطه، وأمر له بألف دينار ومئة ثوب، ورتب له 30 دينارا كل شهر، وألحقه بالندماء. وظهر بهذا الاختبار الصعب فضل الرجل وبراءته، وأن ما نسبوه إليه من السرقة كل تحامل عليه من أهل الأندلس، لأنه كان غريبا لديهم، وكان مبرزا عليهم في صناعتهم فحسدوه. حجام صاباط يضرب به المثل في الفراغ، فيقال أفرغ من حجام صاباط، ومن خبره أنه كان حجاما لصاباط المدائن، فإذا مر به جند حجمهم بالدين إلى وقت رجوعهم، وكان مع ذلك يمر عليه الأسبوع والأسبوعان من غير أن يدنو منه أحد، فعند ذلك يخرج أمه فيحجمها ليري الناس أنه غير فارغ، فما زال ذلك دأبه حتى نزف دم أمه فماتت فجاءة، فصار فراغ ذلك الحجام مثلا. بنو أنف الناقة هم بنو جعفر بن فريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم، وسبب هذا اللقب عليه أن أباه فريع نحر ناقة فقسمها بين نسائه، فبعثت أم جعفر ابنها هذا إلى أبيه تسأله حظها من اللحم، ولم يجد عنده غير رأس الناقة وعنقها، فقال له: شأنك بهذا. فأدخل جعفر يده في أنف الناقة وجعل يجره إلى أمه والناس يضحكون منه، فلقب بأنف الناقة، فكان جعفر يسب بها، وبقي هذا اللقب سبة في عقبه، فكان الواحد منهم إذا سئل عن نسبه ينتسب إلى جده فريع بن عوف، ويتجاوز النسبة إلى جعفر فرارا من اللقب، فبقوا على ذلك إلى أن مدحهم الحطيئة، فأزال ذلك العار عنهم، وهو قوله: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، من ذا يسوي بأنف الناقة الذنبا. يحكى أن مولا لباهلة كان يرد سوق البصرة فيسخر منه بنو نمير، فذكر ذلك لمواليه، فقالوا له: إن نبزك واحد منهم فقل له: فغض الطرف إنك من نمير البيت. فلما عاد إلى السوق سخروا منه ونبزوه، فأراد أن يقول البيت فنسيه، فجعل يقول: غض عينيك وإلا جاءك ما تكره. فكفوا عنه وعلموا أنه قد عرف قول جرير فيهم. لطف التدبير للخطيب الإسكافي في الهامش. كتاب لطف التدبير لمحمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي، حققه وعلق عليه أحمد عبد الباقي، القاهرة مكتبة الخانجي، بغداد مكتبة المثنى، 1384 هجرية، 15 ثم 237 صفحة. والكتاب كما يقول المحقق مجموعة أخبار وحكايات مبوبة في 32 بابا، ينتظم كل منها قصصا يتفق مغزاها وعنوان الكتاب وعنوان الباب، مع باب ختامي في أغراض مختلفة. وتنقسم الأغراض الأساسية التي تضمنتها أبواب الكتاب إلى 6 أقسام، هي: ما يحتاج الملوك إلى معرفته من لطف التدبير في عقد الملك وإدارة شؤونه وفي معالجة أمور الفتن والشغب. الحروب وتدبيرها كفتح القلاع والبلدان وصد الأعداء ودحرهم، دفع المكروه بقول أو لطف أو بمكروه مثله ودفع الشبهات، المكايدة والثأر والانتقام، فنون السياسة كالتعرف على الأسرار والتستر وفسخ العزائم، ضروب مختلفة من لطف التدبير. والحكايات والأخبار التي رواها المؤلف مستمدة من تاريخ العرب وأيامهم في جاهليتهم، ومن حوادث التاريخ الإسلامي، ومن تاريخ الروم والفرس. والمؤلف عالم بالأدب واللغة، من أهل أصفهان، كان إسكافا ثم خطيبا بالري، له كتب عديدة أشهرها درة التنزيل وغرة التأويل في الآيات المتشابهة، ويرد أيضا بعنوان حل متشابهات القرآن. وهذا الكتاب منسوب إليه، حيث إنه ينازعه في هذا الأمر الراغب الأصفهاني وربما غيره. توفي المؤلف سنة 421 هجرية. انتهى الهامش. لطف التدبير. يقال إن المأمون جمع يوما ولده فقال: يا بني، ليعلم الكبير منكم أنه إنما عظم قدره بصغار عظموه، وقويت قوته بضعاف أطاعوه، وشرفت منزلته بعوام اتضع له، فلا يدعونه تفخيم المفخم منهم إياه إلى تصغيره، وتعزيزه أمره إلى تذليله، ولا يستأثرن بفائدة ورفق دونه. في الهامش: الرفق ما استعين به من مال أو متاع. انتهى الهامش. ولا يولعن بتسميته عبدا كما سمت الأعاجم، بل وليا وأخا، فإن الشيء الذي قوامه من أجزاء خسيسة ومعان مذمومة فهو أيضا خسيس مذموم، وكل امرئ من أولئك جزء من عدة أجزائه وعماد من أعمدة أمره، فإذا انحلت أجزاؤه وزالت دعائمه مال العماد وتهدم الكل. وقد قيل: إن من ملك أحرارا طائعين كان أشرف ممن ملك عبيدا مستكرهين. واعلموا أن قلوب الرعية خزائن ملكها، فما أودعها فليعلم أنه فيها. وقال يوما آخر لهم: ارجعوا فيما اشتبه عليكم من التدبير إلى رأي الحزمة المجربين والبررة المشفقين، فإنهم مرائيكم يرونكم ما لا ترون، ويكشفون لكم أغطية ما لا تعلمون، فقد صحبوا لكم الدهور ومارسوا الدول، وكفوكم التجارب والعبر وعرفوا حوادث الأزمنة وأعراضها وإقبالها وإدبارها، والعلل التي يسكن بها الهائج المضطرب ويهتاج لها الساكن المطمئن، فروضوا أنفسكم لها وتجرعوا مرارتهم. فقد قيل: إن من جرعك مرا لتبرأ أشفق عليك ممن أوجرك حلوا لتسقم، ومن خوفك لتأمن أبر ممن أمنك حتى تخاف. وحكي أن الحجاج بن يوسف لما حارب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس اشتد عليه أمر عبد الرحمن، فمنعه الحجاج ومنع أصحابه من دخول البصرة، وكان أكثر أصحاب عبد الرحمن من أهل البصرة، فقال للحجاج كاتب له من الدهاقين يقال له الفرخان: خلي بين الناس وبين دخولهم البصرة، وتنحى لهم عن الطريق، وابذل الأمان لمن دخل منهم، ومر أن لا يتعرض لهم، فإنهم إن دخلوا البصرة إلى عيالاتهم وأوطانهم لم يخرج منهم إلى عسكر عبد الرحمن أحد، لأن القوم قد أشرفوا من حربك على أمر عظيم، فمنهم من يرق لأولاده، ومنهم من يمنعه أمه وأبوه، ومنهم من يبقى على نفسه وماله. ففعل الحجاج ما قال له الفرخان وتنحى عن طريق البصرة، فتتابع الناس إلى البصرة، فلم يبق في عسكر عبد الرحمن إلا القليل. ثم رجع الحجاج على الطريق فقتل كل من وقع في يده ممن يريد عسكر عبد الرحمن، وأمسك الناس عن الخروج من البصرة، وزحف الحجاج إلى عبد الرحمن فقتله، واستأسر أكثر أصحابه وأثخن فيهم القتل. وحكي أن رجلا من بغداد يقال له سهل بن سلامة خرج في جماعة من غوغاء أهل بغداد، فأغواهم بأن وسم نفسه بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فعظم شأنه والمأمون بمرو، فبلغه خبر سهل، فدعا ثمامة بن أشرس وكان مقربا من المأمون فقال له إن رجلا خرج ببغداد في نحو من 500 رجل يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما ترى؟ قال ثمامة: يا أمير المؤمنين، هذا خطب جليل ينبغي أن يتلافى. ثم دعاه المأمون بعد مدة فقال: يا ثمامة، إن الرجل قد صار في 1000. قال: وهذا خطب جليل أيضا هائل مخوف. ثم دعاه بعد مدة وقال: يا ثمامة، إن الرجل في مدينة السلام قد صار في 5000 رجل. قال ثمامة: هذا أمر قد ضعف فلا تحفل به. فقال له المأمون: كيف استعظمت حاله في 500 وفي 1000 وقد استضعفتها في 5000؟ قال ثمامة: لأني ظننت أن مخرجه ومن معه لقصد الدين فراعني، فلما كثر أصحابه علمت أن 5000 رجل لا يجتمعون على نصرة الدين في مثل هذه السرعة، وأن أصحابه غوغاء. فلما دخل المأمون مدينة السلام أمر بسهل، وكره أن يقدم عليه بعقوبة فيفسد قلوب أهل الديانة والرعية. ثم أمر أن يستعمل سهل على صدقات الجبل، فلما وليها سقطت حالته عند أهل الديانة والعامة. ثم وجه خلفه لما خرج إلى الجبل من حاسبه وتتبع عمله فأظهر خيانته، وأمر المأمون بتقييد سهل وحبسه بالجبل حتى مات في حبسه. وحكي أن مصعب بن الزبير لما قدم البصرة لحرب عبد الملك بن مروان ندب الناس للقتال معه، وكان في من ساعده الأحنف بن قيس، فأخرج مضربه فضربه في عسكر مصعب، فخرجت معه بنو تميم، فجاءت زبراء جارية الأحنف وكانت إحدى الدهات، فبكت بين يديه وكانت حظية عنده، فقال: ما يبكيك؟ قالت: يقول الناس إن الأحنف قد ارتكس في الفتنة وخرج في الطمع لشيء يأخذه. فقال لها: فإني راجع. فرد مضربه، فبلغ مصعبا فغمه ذلك وقال: من أين أتيت في الأحنف؟ قيل له: جاريته زبراء ردته، فبعث إليها 10,000 درهم فضمنت له رد الأحنف. فأتته تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: عيرتني النساء وقلنا: كبر مولاك وجبنا، ولا قوة به على الحرب ولا علم له بها. فحمي من قولها فرد مضربه، فقيل: هاجت زبراء، وكانت إحدى سقطات الأحنف. وحكى العتبي قال: بين الحجاج في مسجد واسط يوما إذ مر به رجل لم ير رجلا قط أقصر منه، فدعا به وكلمه ثم قال: ايتوني بفلان، يعني رجلا من المجوس في حبسه. قال: فأتي به برجل نكس رأسه حين أراد دخول المسجد لطوله، وكأنه رجل من قوم عاد. فقال الحجاج: افرج بين رجليك. ففعل، فقال للقصير: مر بين رجليه. فقال: أصلح الله الأمير، ليس في هذا المسجد أحفظ لكتاب الله ولا أقرأ له مني، ليس في هذا المسجد أحفظ لكتاب الله ولا أقرأ له مني، فإن رأى الأمير أن لا ينجس كتاب الله عز وجل بممر بين رجلي هذا الكافر فليفعل. قال الحجاج: صدق، خلوا سبيله. وحكي أن المنذر بن ماء السماء، وكان من أشهر ملوك المناذرة في الحيرة، كان خليفة كسرى على طائفة من العرب، وكان منزله في الحيرة على طف السواد في الهامش. الطف ما أشرف من الأرض، والسواد الأرض الممتدة بين البصرة والكوفة وما حولهما من المدن والقرى، انتهى الهامش. فأرسل عدي بن زيد العبادي إلى كسرى ليسأله أن يستخلف النعمان بن المنذر ابنه بعده، فأقبل يريد باب كسرى على ناقة له، وكسرى ينظر إلى من على بابه من حيث لا يرونه، فجلس عدي بن زيد بالباب، فأطاف به أحداث من الفرس يستهزئون به، فقالوا له وكسرى يسمع: يا أعرابي، أي شيء أقوى؟ قال: ناقتي هذه. قالوا له: هي أقوى من الفيل؟ قال: نعم. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: أحمل عليها بوزنها وهي باركة، ثم أثيرها فتقوم، وأحمل على الفيل بوزنه فلا يحمله. فعجب كسرى من حجته. قالوا: يا أعرابي، فأي شيء أشد صوتا؟ قال: ناقتي هذه. قالوا: بل الكركي أشد صوتا. قال: وكيف ذاك؟ قال: الكركي يصيح وهو محلق في جوف السماء فنسمعه. قال: فارفعوا ناقتي حتى تصيح معه، أو أنزلوا الكركي حتى يصيح بجنب الناقة، فهي أشد صوتا. فعجب كسرى من حجته. قالوا: فأي شيء أطيب لحما؟ قال: ناقتي هذه. قالوا: هي أطيب لحما من الدجاج والفراخ؟ قال: نعم. خذوا دجاجا وفراخا ومن لحم ناقتي هذه حتى نطرحه في قدر واحدة ثم يطبخ، وبعد ما ينضج الجميع ويطيب، فإن نضج لحم الناقة قبل غيره وزاد في الطيب عليه، وإلا فحكمكم. فعجب كسرى منه، فدعا به فناظره، فقال عدي بن زيد: إن النعمان أفضل إخوته، ولو أحضرهم الملك فامتحنهم لعرف ذلك. فأحضر ولد المنذر، وكانوا عشرة، النعمان أصغرهم سنا، فخلى بكل واحد منهم فقال له: من أفضلكم؟ قال: أنا أفضل إخوتي. حتى بلغ إلى النعمان فقال له: من أفضلكم؟ قال النعمان: كل إخوتي أفضل مني. فأعجب به كسرى، فملك النعمان بن المنذر دون إخوته. وحكي أن رجلا من أصحاب الحجاج بن يوسف قال: أردت الفتك بالحجاج، فمكثت نحو من سنة أطلب غرة منه وفرصة، حتى بلغني أنه يريد الخروج من باب له خاص، فأتيت الباب فوقفت عليه، فخرج علي وحده، فلما نظر إلي وبيني وبينه قيد رمحين، عرف الشر في وجهي، فتبسم في وجهي وقال لي: هل رأيت كاتبنا اليوم؟ قلت: لا. قال: فاذهب فالقه، وخذ العهد الذي كتبته لك بأن تكون واليا على الري. فدعوت له وانصرفت أريد الكاتب، فلم أصل إليه حتى لحقني من أخذني ووضعني في السجن. وحكي أن المأمون وجه رجلا من دعاته إلى بغداد، وأمره بلقاء عبد الملك بن صالح العباسي، وقال له المأمون: إنك ستلقى من عبد الملك رجلا بعيد الغور، دقيق الفطنة، سديد الحكم، رقيق اللسان، حسن التأني، فاحذره، فإنه يكثر المباحثة ويحسن المساءلة، ويحتال لاستخراج ما في ضميرك، ويعتبر عليك باختلاف ألفاظك، فلا تره الاسترسال فيهتمك، ولا الاحتراس منه فيحذرك، وعليك باستعمال الغفلة إلى انتهاز الفرصة، فباحثه مباحثة الآمن، واحترس منه احتراس الخائف، واعلم أن البحث الخفي يجلو الأمر، والتعبير يكشف ما في الضمير، واحذر من تعرف، ولا تصحب من لا تعرف. وحكي أن ملكا كانت أسراره وأخباره تظهر كثيرا إلى عدوه، فيبطل تدبيره على عدوه، فبلغ ذلك منه مبلغا شديدا، فشكى ذلك إلى أحد نصحائه وقال له: إن جماعة يطلعون على أسراري ولا بد من إظهارهم، ولست أدري أيهم يظهرها، وأكره أن أنال من البريء منهم بما يستحق الخائن. فدعا بكتاب فكتب فيه أخبارا من أخبار الملك وجعلها كذبا كلها، ثم دعا برجل رجل منهم كل واحد دون أصحابه ممن كان يفشي الملك إليه خبره، فقال للملك: خبر كل واحد منهم بخبر على حدة لا تظهر عليه سائر أصحابي، ومر كل واحد منهم بستر ما أسر إليه، واكتب على كل خبر اسم صاحبه. فلم يلبث أن أظهر الخونة ما أفشي إليهم، وانكتمت أخبار الناصحين وما أفشي إليهم، فعرف الملك من يفشي سره فحذره. خطب سلمان الفارسي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ابنته، فلم يستجز عمر رده وأنعم له، لكن شق ذلك عليه وعلى ابنه عبد الله بن عمر، فشكى ذلك عبد الله إلى عمرو بن العاص، فقال عمرو: أفتحب أن أصرف سلمان عنكم؟ فقال له: هو سلمان وحاله في الإسلام حاله. قال: أحتال له حتى يكون هو التارك لهذا الأمر والكاره له. قال: ودنا أنك فعلت ذلك. فمر عمرو بن العاص بسلمان في طريق فضرب بيده على منكبه وقال: هنيئا لك يا أبا عبد الله. فقال له سلمان: وما ذاك؟ قال: هذا عمر يريد أن يتواضع بك فيزوجك. قال سلمان: وإنما يريد أن يزوجني ليتواضع بي؟ قال: نعم. قال: لا جرم، والله لا أخطب إليه أبدا. وحكي أن سعد بن أبي وقاص لما حارب رستم بالقادسية لم يكن شيء أشد على المسلمين من الفيلة لنفار دوابهم منها وشدة نكايتها، فأتى سعدا رجل من أهل السواد فقال له: أتعطيني الأمان على نفسي ومالي وقرابتي وعيالي على أن أدلك على أمر يكفيك هذه الفيلة؟ فأعطاه سعد ما طلب، فقال له السوادي: أطلب خنزيرا من الأوالف، فإذا وافتكم الفيلة فاضربوا الخنزير حتى يصيح، فإن الفيلة إذا سمعت صوته مضروبا ولت هاربة. ففعل ذلك فولت هاربة، فردها ساستها، فلما سمعت صوت الخنزير أيضا هربت ولم تقف. المثلث لابن السيد البطليوسي. في الهامش: المثلث لابن السيد البطليوسي، تحقيق ودراسة صلاح مهدي الفرطوسي، بغداد، دار الرشيد، 1401 هجرية، مجلدا. والمثلث في التأليف اللغوي عرفه المحقق بقوله: أسلوب يتمثل في إيراد ثلاث حركات لثلاث كلمات تتشابه في الأصل والوزن وترتيب الحروف، وتختلف في حركة فائها أو عينها، سواء أكانت هذه الكلمات بحركاتها الثلاث متفقة المعنى أم مختلفة. وكان أول مؤلف في هذا النوع كتاب المثلث لأبي علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب، توفي 206 هجرية. وهناك مؤلفات مثلثة في موضوعات أخرى من العلوم، مثل كتاب الثلاثة لابن فارس الذي يعالج ثلاثة تقاليب من مادة واحدة على وزن واحد، مثل الحلم والحميل واللحيم والضرام والضمار والمراب. وهناك كتاب المثلث في النسب لإسماعيل بن الحسين المروزي، كان حيا سنة 592 هجرية. وكتاب المثلثات الواردة في القرآن لأبي عبد الله محمد بن علي الحاتمي الطائي الأندلسي، توفي 638 هجرية، وهو مثل قوله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان. والمؤلف هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، من العلماء باللغة والأدب. ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس، وانتقل إلى بلنسية فسكنها، وتوفي بها سنة 521، وله مؤلفات عديدة. وكتب الدكتور ظهور أحمد أظهر دراسة وافية أنه ظهرت في عددين من مجلة العرب بالسعودية محرم صفر 1398 هجرية الجماديان 1398 هجرية. انتهى الهامش. كتاب المثلث. يقال لطرف الإصبع أنملة وإنملة وأنملة، ويقال أصبع وإصبع وأصبع. الأزل مصدر أزلة الفرس، مصدر أزلت الفرس إذا قصرت حبله، والإزل الكذب، والأزل السنون الشداد. الأرث مصدر أرثت النار إذا أشعلتها، والإرث الميراث، والأرث جمع النعجة الأرثاء وهي الرقطاء. الأمة الشجة في الرأس، والإمة النعمة، والأمة القرن، والأتباع، والجماعة، والحين. الأخذ رمد يأخذ العين، والإخذ حفر يجتمع فيها الماء كالحياض، والأخذ سحر يمنع به الرجل من النكاح. البوص اللون والسبق، والبيص الشدة، والبوص عجيزة المرأة. البنان الأصابع أو أطرافها، والبنان الرائحة، والبنان الروضة. البرى الخلق والتراب، والبرى جمع البرية وهي برية القلم ونحوه، والبرى حلق من صفر تجعل في أنوف الإبل واحدتها برة. التسع مصدر تسعت القوم إذا كنت لهم تاسعا، والتسع العدد المعروف وورود الماء في كل تسعة أيام، والتسع جزء من تسعة. الثورة مصدر ثار الشيء إذا تحرك وهاج، والجماعة من الرجال يثورون في الحرب. والثيرة جماعة الثيران، والثورة الثأر. الجذوة والجذوة والجذوة القطعة من النار. الجرم القطع والكسب، والجرم الجسم والصوت واللون، والجرم الذنب. الجد القطع، وأبو الأب وأبو الأم، ووقف البيت، والحظ السعد، والعظمة والجلال. والجد الانكماش، ونقيض الهزل، وشاطئ النهر. والجد الرجل العظيم الجد، والبئر تكون بين الكلاء. الجوز معروف، وجوز كل شيء وسطه. والجيز شق الجبل، والجوز جمع الجوزاء، جمع الجوزاء من الشياه وهي البيضاء الوسط. الجول الجولان، والتراب الذي تجول به الريح. والجيل الصنف من الناس، والجول من الرجال الذي لا حصافة له، وجانب البئر. الجبل الغليظ، ومصدر جبله الله على كذا أي طبعه وخلقه. والجبل المال الكثير، والجبل العدد الكثير من الناس. الجلد الضرب، ومصدر جلدت الأرض إذا أصابها الجليد، والقوي من الرجال. والجلد الإهاب، والجلد الأشداء من الرجال. الجوة جوف البيت، والجية مجتمع ماء في هبطة من الأرض. والجية سير يخاط به. والجوة السواد، ورقعة يرقع بها السقاء. الجمال الحسن، والجمال جمع جمل، والجمال لغة في الجميل. الجرجار والجرجير نوعان من النبات، والجرجور من الإبل العظيمة. يقال كلمته بحضرة فلان وحضرته وحضرته. الحل ضد العقد ووجوب الحق. والحل الحلال وما خرج عن أرض مكة. والحل جمع الأحل من الخيل، وهو الذي في قوائمه لين ورخاوة. الحرم المنع، والحرم الواجب والحرام، والحرم الإحرام، وجمع حريم الدار، وهو ما كان من حقوقها. الحق ضد الباطل، ومصدر حققت الشيء إذا أوجبته، والحق الذي استحق الركوب من أولاد الإبل، والحق النقرة في رأس الكتف، ووعاء يصنع من خشب. الحوص الخياطة، والحيص جمع حائص، وهو الذي يحيد عن الشيء، والحوص جمع الأحوص، وهو الذي في مؤخر عينيه ضيق. الحضب اشتعال النار، وسرعة انطباق الفخ على الطائر. والحضب الحية، وصوت القوس. والحضب جمع حضاب، وهو عود تحرك به النار. الحجة الفعلة الواحدة من الحج، ومصدر حج الشيء إذا قصده، وشحمة الأذن. والحجة السنة، والحجة معروفة. الحبة معروفة، والحبة بزور البقول، وحب الرياحين، والحبة لغة في الحب. يقال خثر اللبن وخثر. ورجل خشاش وخشاش وخشاش، وهو الصغير الرأس اللطيف الجسم. الخطر الشرف، واهتزاز الرمح، والطعن بالرمح، ومكيال ضخم. والخطر النظير بمنزلة الخطير، ونبات يختضب به. والخطر الأشراف من الناس، واحدهم خطير. الخطة فعلة من خط يخط إذا كتب، ومن خطه بالسيف إذا شقه. والخطة أرض يخططها الرجل أي يحوزها. والخطة شبه القصة، يقال جاء وفي رأسه خطة، أي قصة يريدها، وهي أيضا المنزلة والمرتبة ينزلها الرجل. الخبرة مصدر خبرت الأرض إذا حرثتها، والخبرة الاختبار والامتحان، والخبرة الأدم، وشاة يشتريها القوم ويقتسمون لحمها. يقال الأيام دول ودول ودول. الديش قبيلة من قبائل العرب، والديش لغة في الديك. والدوش جمع الأدوش من الرجال، والدوشاء من النساء، وهما اللذان في أبصارهما عمش. الدبس الكثير من كل شيء، والدبس عسل التمر. والدبس جمع الأدبس، وهو الأحمر المشرب سوادا. الرغم والرغم والرغم الذل. الربوة والربوة والربوة المكان المرتفع. رغوة اللبن ورغوته ورغوته. الرباب السحاب، والرباب اسم لأحياء ضبة، وجمع ربة، وهي الجماعة من الناس، والقشور. والرباب جمع الربا من الشاء، وهي التي ولدت حديثا. الزبل مصدر زبلت الأرض إذا أصلحتها بالسرقين. والزبل السرقين بعينه، وما تحمله النملة بفيها. والزبل جمع الزبلاء من الرياحين، وهي التي تنبت في المزبلة. الطب العالم بالأمور، والطبيب. والطب فعل الطبيب. والسحر. والداء فهو من الأضداد. والشهوة. والطب اسم موضع. الطشة مطرة قليلة. والطشة الصغير من الصبيان. والطشة الشعلة. الكفر القرية والبعد. والكفر العصا القصيرة. والكفر معروف. الكفت صرف الشيء عن وجهه والقبض وتشمير الثوب. والكفت القدر الصغيرة. والكفت جمع كفيت، وهو الخفيف. الكبد مصدر كبدت الصيد إذا رميته فأصبت كبده، ومصدر كبد الرجل فهو مكبود إذا أصابه داء في كبده. والكبد تخفيف كبد. والكبد جمع الأكبد، وهو المقل الكبد، والرمال العظيمة. يقال لواحدة الممالك مملكة ومملكة ومملكة. الليث الأسد، وضرب من العناكب قصير الأرجل كثير العيون، تصيد الذباب وثبا. والليث شداد الرجال، واحدهم أليث. واللوث جمع الألوث من الرجال، وهو البطيء الثقيل اللسان. اللص فعل الشيء في ستر وإغلاق الباب وإطباقه، مثل الرص. واللص واللص السارق. واللص بالضم خاصة جمع الألص من الرجال، وهو المجتمع المنكبين، وهو أيضا المتقارب الأضراس. الصرب مصدر صربت اللبن في الوطب إذا تركته حتى يحمض. وحقن البول. والصرب البيوت القليلة. وصرب الصبي احتبس غائطه. والصرب الألبان الحامضة والبحيرة. الضعف في الرأي والعقل، والضعف في الجسم، وقيل هما بمعنى واحد وهو الصحيح. وضعف الشيء زيادة مثله عليه. يقال جلست عنده وعنده. ويقال جئته من علو وعلو وعلو. العفر التراب، والعفر الرجل الخبيث، والعفر الحمر من الظباء. علوان اسم رجل، والعليان الرجل الطويل، والعلوان عنوان الكتاب. يقال فتك به فتكا وفتكا وفتكا. ويقال فم وفم وفم. الفرك الدلك، والفرك أن تبغض المرأة زوجها. والفرك جمع الأذن الفركاء، وهي المسترخية. الفوفار نوع من الشجر. والفرفير نوع من الألوان. والفرفور الجمل السمين. القس والقس والقس النميمة. القشم الأكل الكثير. والقشم اللحم إذا نضج واحمر، ومسيل الماء والجسم. والقشم جمع قشيم، وهو يبيس المقل. القبص التناول بأطراف الأصابع. والقبض مجتمع النمل، والعدد الكثير. والقبض جمع القبوص من الخيل، وهو الذي إذا جرى لم تصب الأرض إلا أطراف سنابكه. السبت الراحة من العمل، ومنه سمي يوم السبت لأن اليهود يتركون فيه العمل، وهو بمعنى حلق الرأس ومدة من الدهر وسير سريع. والسبت الجلد المدبوغ بالقرب تصنع منه النعال. والسبت نبت. السمسم الثعلب. والسمسم نبت معروف. والسمسم الخفيف من الرجال. الشر ضد الخير. والشر جمع شرة. والشر العيب والمكروه. الشكل المثل، ومصدر شكلت الكتاب إذا قيدت حروفه لئلا يشكل. والشكل الغنج والدل. والشكل جمع العين الشكلاء، وهي التي فيها حمرة، وجمع الأشكل من الكباش، وهو الذي بيضت خاصرته. الهمهام الذي له همهمة، وهو صوت يردد في الصدر. والهمهم من الحمير الذي يردد نهيقة. والهمهوم القصب الذي تهزه الريح فيسمع له صوت. هو حكاية صوت المهوهي الإبل، وهي لغة في هي، وهو لغة في هو. يقال يوسف ويوسف ويوسف، ويقال يونس ويونس ويونس. انتهى الشريط الثاني. من فضلك انتقل إلى الشريط الثالث.